بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله لكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات الأجر بمصابي أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم في جدهم الأعظم وبنورهم الأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نستطيع أن نقول بأن هذه الأيام وهذا اليوم تحديدا هو يوم المعاناة الذي ابتدأه الرسول على أشده صلوات الله وسلامه عليه وآله حتى استشهد بأبي وأمي في يوم 28 من صفر. ولكن في هذا اليوم تمر واحدة من أقسى الذكريات ومن أشد المصائب التي ألمت بهذه الأمة حتى تبدى من الكثير من أبنائها الكثير من اللامبالاة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، بل حتى بالحقد على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله ولما يمت بعد. في مثل هذا اليوم تمر بنا ذكرى رزية الخميس، هذه الرزية التي لا يختلف في شأن وقوعها أحدا من المسلمين، فالكل يتحدث بوقوعها والكل يدونها فيما يسميه بصحاح الحديث ومتواتر الأخبار. لعلنا نستطيع أن نتلمس واحدا من جوانب هذه المعاناة ووطأة هذه المصيبة حينما نرى ونسمع تصوير ابن عباس رضوان الله تعالى عليه لما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس على ما يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما يقول: كان إذا ذكر الخميس بكى حتى يضل بدموعه الحصى، ويقول: إن الرزية كل الرزية هو ما حصل في يوم الخميس. هذا التصوير بحد ذاته رجل كابن عباس الذي يجمع أهل الإسلام على تسميته بأنه حبر الأمة يبكي بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة بحيث أنه يقول كلما ذكر الخميس لم يكن بكاؤه متعلقا بذاكرة واحدة، وإنما كلما ذكر الخميس كان يبكي فيبل حتى يبل بدموعه الحصى، من كثرة بكائه تنزل دموعه على الحصى الذي كان يقف عليه. هذه واحدة. ثم تأكيد ابن عباس رضوان الله تعالى عليه على أن كل الرزية ما حصل يوم الخميس إنما يشير إلى محنة عظيمة وإلى داهية كبرى وقعت بالمسلمين، بالشكل الذي يستدعي من يقرأ هذا الخبر ومن يستمع إلى هذا الحديث أن يشحذ كل انتباهه ويصيح بكل أسماعه من أجل أن يعرف ما الذي حصل، بالشكل الذي نجد ابن عباس تستجيش عواطفه وتلتهب أحاسيسه ويبرز ألما على هذه الأمة، بالشكل الذي يصوره بأنه الرزية كل الرزية ما حصل في يوم الخميس. بطبيعة الحال لا بد للإنسان أن يسائل ابن عباس رضوان الله تعالى عليه ما الذي جرى في يوم الخميس تارة، ونفترض أن ما حصل فيه من المصيبة العظمى ما جعل ابن عباس يرتعش حينما وتستجاش عواطفه وأحاسيسه وكل وجدانياته بهذه الصورة التي يصورها البخاري ومسلم. طبعا حينما آتي على ذكر البخاري ومسلم ليس بمعنى اعتقادنا بهذين الكتابين، ولكن باعتبارهما من الكتب التي أجمع غيرنا على صحتها وتحدثوا عن أنها أصح الكتب من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا لكي نفتح صفحة هذه الذكرى ونتأمل ما فيها ونقف مع ابن عباس، هل كان محقا حينما بكى كل هذا البكاء وحينما صور الرزية بهذه الصورة التي تبرز بأنها صورة الرزية العظمى والداهية الكبرى، الرزية كل الرزية ما حصل في يوم الخميس. يقول طبعا هنا لا بد لي من هذه الإشارة الصغيرة باعتبار أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله توفي يوم الاثنين، فهذه الحادثة حادثة الخميس حصلت قبل 4 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول في حال الاحتضار، الرسول على فراش الموت وهو قد حدث هذه الأمة بأنه مرتحل إلى ربه، وهذا الأمر يرتب جملة كبيرة من الاستحقاقات التي يجب أن يتوقف ويتأمل بها الإنسان الحريص على علاقته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد أيضا من لفت الانتباه إلى أن هذا الحديث يمثل واحدة من المفاتيح الكبرى لفهم كل ما جرى من بعد رسول الله. من دون هذا الحديث لا تستطيع أن تفهم ما الذي حصل وما الذي جرى، ومئات الذين
رأوا واستبصروا لنور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما ابتدأوا من هذا الحديث. حينما اطلعوا على هذا الحديث وعرفوا استحقاقات هذا الحديث، عند ذلك لم يجدوا مجالا إلا رؤية مظلومية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، هذه المظلومية الكبرى التي يصورها لنا بكاء ابن عباس وتصريحه بأن الرزية، كل الرزية، ما حصل في يوم الخميس. طبعا أيضا لا بد للإنسان حينما يأتي إلى الإنسان المحتضر، لا بد من أن نلحظ أن لديه توقيرا، لديه احتراما لهذا الإنسان المحتضر، فما بالك لو كان الإنسان الذي يحتضر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الآن أنت من تدخل إلى غرفة مستشفى ويقال لك بأن فلان قد كتب عليه أنه سيموت بعد أيام، بعد السويعات، تشاهدين الحالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيركم جميعا. لما الإنسان يدخل على إنسان ما نعبر عنه موات أو محتضر، إشقد يتألم، إشقد في داخله، يعبر عن كل ما يمكن أن يريح هذا الإنسان، فما بالك لو أنك وقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجده يحتضر، يريد أن يفارق الحياة. هذه قضية أخرى، وهي أن الرسول حينما يفارق الحياة ماذا يعني؟ يعني الرحمة التي أهديت للعالمين يجب أن يتساءل عنها، هل سترتفع بموت رسول الله أم أنها ستبقى متجلية في كيان آخر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الوحي الذي كان يتنزل على رسول الله سينقطع، جبرائيل الذي كان يرفرف بأجنحته على المسلمين ويزاحمهم في مجالسهم سوف لن يعود إلى هذه الأرض. إذن القضية ليست قضية سهلة بالنسبة للإنسان المؤمن، الإنسان الذي عرف الرسول فعشق الرسول لأنه رسولا صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذه أيضا قضية أخرى. القضية الرابعة هي أن الرسول في بيته، ومن يأتي لزيارة أحد في بيته هل يمكن له أن يغلظ له القول؟ هل يمكن له أن يؤذيه في بيته؟ ماذا تسمي ذلك العرب؟ فما بالك لو أن المزور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر آخر. الآيات الشريفة تتواتر في التحدث عن عدم إيذاء رسول الله، وتتحدث عن حرمة رفع الصوت على رسول الله، وتتحدث عن حرمة التنازع عند رسول الله، بل تعلن بأن من لا يسلم لأمر رسول الله يعتبر كافرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، قسم إلهي بأن من لا يسلم لرسول الله ليس مؤمنا، يخرجه من دائرة الإيمان. بعد كل هذه المقدمات ومقدمات أخرى كثيرة موجودة في طيات هذا الخبر، لا أستطيع أن أقف عندها لمزاحمة الوقت، ولكن بعد هذه المقدمات يقول ابن عباس رضوان الله تعالى عليه: اجتمع نفر من الأصحاب عند رسول الله. هنا الإنسان العادي يقول شكوا بها اجتمعوا، لكن الإنسان المدقق يقول ويتساءل: من أين جاء هؤلاء؟ هؤلاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر جميع المسلمين بالخروج إلى جيش أسامة، ما الذي جاء بهؤلاء؟ ما الذي أرجعهم من جيش أسامة؟ وكان من طبيعة حكمة رسول الله الرامية إلى كشف من يؤمن به عمن لا يؤمن به أنه أمر أسامة بن زيد بن حارثة، أمره بأن يعسكر بعيدا عن المدينة بمسافة تقرب من 80 كيلومتر، أمره أن يعسكر هناك، وكان على شدة مرضه يخرج يوميا ينادي بالمسلمين: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. وتعرفون بأن أمر الرسول أولا مطاع، والأمر هنا أكثر تأكيدا، لأن من لا يطيع أمر رسول الله في الحرب ماذا يعني؟ يعني قد ولى الدبر، يعني قد نكف على ماذا؟ على عقبيه. هذه أمور يفترض أن تكون واضحة جدا بالنسبة للإنسان المسلم. إذن من الطبيعي جدا أن نتساءل: من الذي أرجع هؤلاء ولماذا رجعوا؟ طبعا أكو ثقافة تبرير، أكو ثقافة حاول أن تعتذر للناس، انشغل بالهم على رسول الله وأجوا يطمئنون عليه. هسه احنا راح نشوف في طيات الخبر اصلا قضية لا اطمئنان، لانهم كانوا من الوقاحة بمكان ان تنازعوا امام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصارعوا امامه حتى طردهم الرسول. هذا اولا. القضية الاخرى مسألة الاطمئنان على رسول الله امر مستحب، اما أمر طاعة رسول الله ماذا يعني؟ واجب لو مو واجب؟ واجب. وبالنتيجة المتخلف عن الواجب ماذا يعني؟ يعني أنه من أهل العصيان. أما الجاحد لأمر رسول الله فهو كافر لا محالة. عند ذلك يقول: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله والرسول على فراشه، يعني ماذا؟ يعني على فراش الموت، وأربعة أيام فقط ما بين هذه الحادثة وما بين أن فارقت روحه بأبي وأمي. أجوي حتى يمكن أن يكتب التاريخ بعضا من الأسطر التي ربما تبدي عاطفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر هؤلاء أمرهم لحكمة بالغة، ولذلك لا بد له من أن يمضي بهذه الحكمة. قال لهم: جايين تطمئنون على رسول الله، يفترض عندكم عاطفة، يفترض أنتم مخلصين، إذن تعالوا آتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أولا الطلب جدا بسيط، ورقة وقلم روحوا جيبوا لي، ما يراد لها قد حالة من حالات الجدل والعسر أو ما إلى ذلك، ما فيها مجال حتى واحد يقول ما عندنا، آتوني بدوات وكتف. الكتف هو عظم البعير، وهذا متوفر جدا، اللي ذات الوقت كانوا يكتبون عليه. ما فيها مجال أي واحد أن يعتذر، طلب جدا بسيط، فما بالك لو أن الطالب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسنت الآن لو رأيت إنسانا كافرا ملحدا قد أسست في إجرامه بحق هذه الأمة، يقول لك أنا أريد أموت، قبل ما أريد أموت أريد أكتب لي سطرا بك ورقة وقلم، تبطي له ما تبطي، بيني ما بين الله الكل يعلم. فما بالك لو أن الطالب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تدرون أمر رسول الله يعني شنو؟ واجب الإطاعة أو مو واجب الإطاعة؟ آتوني بدوات وكتف، هذا الطلب، لكن العرض فيه من الضخامة وفيه من العظمة ما لا يمكن للإنسان الكافر أن يغفل عنه، فضلا عن الإنسان المؤمن. كثير من الفسقة الفجرة حينما تقول له إن هذا الأمر بعينه يحقق لك قربة حقيقية لله سبحانه وتعالى، مستعد لترك كفره وفجوره في تلك اللحظة. نحن مجربين جد أكو فسقة ويقال لهم بأنه هذه القضية للحسين عليه السلام، مباشرة أنت مع الحسين، يترك كل شيء من أجل الحسين عليه السلام. هنا الرسول هو من طلب، وشنو اللي طالب؟ يقول لهم أكتب لكم فشيء إذا تمسكت بي لن تضلوا. هنا ما قال لا تضلوا، ما قال لم تضلوا، وإنما قال لن تضلوا، يعني إلى أبد الآبدين ما تضلوا. زين، هنا اللي عارض هذا الطلب شنو؟ أولا موقع من رسول الله شنو اللي راح يصير، قريب لو بعيد؟ القضية الأخرى موقع من أمر رسول الله، عاصي أو جاحد أو مؤمن؟ والقضية الثالثة أن هذا هل يبالي إن مات مؤمنا أو مات فاسقا؟ قطعا اللي ناقش في مثل هذا الطلب، واللي هو قلت لك طلب جدا بسيط، ويرفض هذا الطلب بعد ذلك، راح نشوفه شنو اللي راح يصير، شو تريد تسمي. هنا القضية خلى تصير واضحة، مو قضية إعادة لمسار التاريخ إطلاقا، لكن هاي الدنيا خدعت بشخصيات كثيرة جدا، مثل ما الآن جاي نشوف مثل بسيط جدا. المجرم صدام الجد حاولوا أن يحولوا إلى عروس، الأسماء الحسنى الإلهية ما كفته حتى قام يضيف فوقها. كل خير العراق سجل باسمه، وإذا من على الناس أيضا يمن عليهم باسمه. شكد مئات الملايين بل عشرات المليارات صرفت فقط من أجل تزيين صورته وتحسين شخصيته. لكن بعد ذلك الآن لحد الآن نشوف أكو ناس تعبد وتقدس، لكن غالبية الأمة اتضحت لها الصورة. هذا الأمر مثل ما جرى أمام أنظارنا في هذا الزمن، هو جرى قبل ذلك في كل الأزمان، نفس التاريخ يعيد نفسه دائما. هناك عملية تضخيم لبعض الشخصيات ومحاولة للقضاء أو لتحجيم شخصيات أخرى. أيما يكون، مجموعة من الأصحاب قاعدين أمام رسول الله، الرسول يحتضر يطلب منهم: آتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لو تمسكتم به سوف لن تعانون من مشكلة الإيمان أطلاقا، لن تضلوا بعدي أبدا. هذا شو وقت؟ هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم كثيرا بأن الكثير من الأصحاب سوف ينقلبون على أعقابهم. هذا مو قال لهم أنه أنتم كل زينين وبالنتيجة انتهت القصة، لا، الرسول أكد عليهم أكثر من مرة: أكو فتن، سوف تقاتلون بعضكم بعضا وسوف تضربون وجوه بعضكم بالسيف، وفوق كل ذلك شنو؟ سوف تنقلبون على أعقابكم. والقرآن يصدح بهم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله إن مات أو قتل ماذا؟ قلبتم على أعقابكم. طبيعي الإنسان المؤمن اللي حريص على إيمانه تشوف المفروض مثل المضروس أمام أي قضية يمكن أن تؤسس لديه انحرافا، فما بالك لو أن الرسول يقول لهم. وحديث الحوض واقعا حديث مرعب جدا، لأنه لا يبقي أحدا في الجنة إلا القلة. وأنا قارئ في خدمتكم أكثر من مرة، بين أنا واقف على الحوض، هذه رواية البخاري أيضا ورواية مسلم، بين أنا واقف على الحوض فإذا زمرة أعرفهم ويعرفوني، فيخرج رجل من بيني وبينهم فيقول: هلموا. فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله. فأقول: وفينا؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القطرة. خلصت أول مجموعة. وإذا زمرة أعرفهم ويعرفوني، تكرر نفس الحدث، فيخرج رجل من بيني وبينهم فيقول: هلموا. فيقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم، من كل هذه الزمر اللي أعرفها ويعرفوني، ما أرى أنه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، مثل شاردة الإبل الواحد والاثنين. قطيع الإبل اللي يطلع من عنده الأجرب ويطلع من عنده الأعرج وما إلى ذلك، ليوقعون على كتر أو يغادرون القطيع لسبب أو لآخر، هذول اللي يساعدون يسدرون بالقطيع عادة الواحد والاثنين يطلعون، أما البقية تسير قافية. إذا أكو هيجي قضية وهيجي استحقاق، إذا لابد للإنسان أن يكون مذعورا جدا على مستقبله. القرآن يهتف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والرسول يقول: ستنقلبون. القرآن خلاها احتمال، ولكن الرسول يقول: سوف تنقلبون. إن من أصحابي، كما يتحدث صحيح مسلم، إن من أصحابي 12 لن يدخلوا الجنة، لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهنا أتعجب، هذول اللي مخبوصين يقولون أصحاب رسول الله كلهم مغفور لك، مين؟ لماذا هذا الاختلاف؟ بلى، من أوفى بعهده لله ولرسوله ومن لم ينقض بعهده لله ولرسوله قطعا هذا من السابقين من العظماء. لكن من نكت بعهده لرسول الله ماذا يعني؟ ببساطة سورة الجمعة كل جمعة تقرأ على أقل التقادير وتقرع بقصتها آذان الجميع، تحدثهم بأن الرسول في صلاة الجمعة يقف يخطب بهم وإذا بخطيب الدنيا يأتي فيتركون رسول الله ولا يبقى معه إلا نفرا محدودا. قصة صلاة الجمعة تعرفونها، وسورة الجمعة أيضا في كل أسبوع بمجرد ما جاء منادي الدنيا واحد تاجر دخل يوم الجمعة، الجماعة عافوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عافوا صلاتهم، عافوا كل شيء، وخرجوا إلى أمر تجارة الدنيا. نصير يعني بهالصورة صورة الإنسان الغشيم اللي بمجرد ما يقال إلى شيء كن يصدق وكن لا، تعال هذا قرآن أقعد تدبر به، هذا أخبار، هذه أحاديث أقعد تدبر بها وأقرأها كما يقرأها الإنسان العاقل لا كما يقرأها الإنسان الإمعة. الإمعة يقبل كل ما يقال له، لكن الإنسان العاقل يدقق ويحقق ويقول من أين هذا الخبر، كيف جاء، كيف حصل، ويقعد يناقش في كل حرف من حروف الخبر. وهذا الإنسان المحقق على أي حال. هنا وأنا أعتذر إذا أطلت، لكن يعني الحديث إن شاء الله تعالى له تتم يعني في الأيام المقبلة لو قدر الله سبحانه وتعالى لنا توفيقا وغيظ لنا عمرا. لكن على أي حال حديث مؤلم ونحتاج إلى كثير من تفكيك فصوله وتفكيك أوراقه. أيما يكون ماذا سيكون جواب القوم؟ أنت الآن خلي روحك في مكان هؤلاء، بس بغض النظر أنه دولة عليكم السلام عليكم دولة كانوا من الذين تخلفوا عن أمر رسول الله أو لم يتخلفوا عن أمر رسول الله في قضية جيش أسامة، ما نفتح قصة جيش أسامة، وإن كان ابن قتيبة الدينوري اللي هو أحد أئمة في الحديث يقول في كتابه الإمام والسياسة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صرح بعد كلمة أنفذوا جيش أسامة قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذه قضية يفترض الإنسان هم كن يوقف عدها. هسه صحيح اللي ما عجبهم هالقضية، وهي هذه قضية كبيرة جدا لأنها تنقض عروشا كثيرة جدا، قالوا هذا الكتاب مستحيل أن يكون لابن قتيبة. ليش مستحيل؟ هذا التصريح القرآن يصرح به، من يتخلف عن أمر رسول الله الله يرحمه لو يلعنه، اللي ما يطيع رسول الله شنو الله سبحانه وتعالى ايش راح يقول له؟ جزاك الله خير الجزاء، هم يسوها مثل قاتل عليا رضي الله عنه، سيدنا معاوية رضي الله عنه، هم راح يسوها بشكل ومتره. هذا رسول الله إذا أمر بأمر يجب أن يلتزم بأمره. أيما يكون الريد نطوي صفحة جيش أسامة ومن اتدخل بهذه القضايا، لكن الرسول طلب طلبا، المؤمن في مقابل طلب الرسول ماذا يفعل؟ الإنسان المسلم، الإنسان اللي دخلت في بيته سأترك الإيمان وأترك الإسلام، أريد أشوف عربيا. العربي عادة لما يدخل إلى بيت أحدهم يشعر بمنة من دخل في بيته، هسه اللي دخلت او اللي دخل في بيتي حسابي واحد، انا حسابي واحد، لكن من يدخل في بيتي، انا اتحدث عن العربي لا اتحدث عن الاعراب، راح نشوف من الذي عنته الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هل كنا في صدد العرب أم كنا في صدد الأعراب؟ أنت داخل إلى بيت أحدهم ويطلب منك طلبا بسيطا جدا وفيه أمر عظيم جدا لك، يريد أن يكرمك، يريد أن يعظمك، والرسول يقول من يأبى الكمار، من لا يأبى الكرامة إلا الحمار، أجلكم الله، اللي ما يقبل الكرامة والتكريم الإنسان قطعا هو الذي كرمه الله، وبالنتيجة يسعى إلى أن يكرم نفسه أكثر، أما غير الإنسان فهو الذي يأبى الكرامة. هنا أنا الرسول جاي يطلب من عندهم، أنت الآن فكر، يعني لو رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منامك يطلب منك طلبا محددا ماذا ستقول؟ مو تبعود الصبح حاول أن تبلغ العالم كله أن الرسول رأيته في المنام وطلب مني طلبا. شلون لو حال لو قلنا بأن الرسول يريد أن يموت وهو على فراش الموت ويريد أن يقدم لي هدية ولا أعظم ومن ولا أتم، ينقذني من الضلالة إلى الأبد ويهديني إلى الإيمان إلى الأبد، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شنو كان الجواب؟ فاختلف القوم فيما بينهم، بعض الروايات تقول فتنازع القوم فيما بينهم، بعض الروايات تقول بأن بعضهم قال آتوه دواة وكتف، وبعضهم يقول لا تؤتوه بدواة وكتف. أساسا إحنا نكون نوقف، ليش التنازع بين يدي رسول الله؟ على شنو؟ الرسول أمر بأمر، على شنو تختلفون؟ إذا كنتم أنتم من المؤمنين برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، إذن فيما الاختلاف؟ وعلى ماذا الاصطراع؟ ولماذا تتنازعون؟ ولماذا تقولون بعضكم يقول آتوه بدوات وكتف والبعض الآخر يقول لا تؤتوه بدوات وكتف؟ هذا حق الكلام، هذه تساؤلات طبيعية له، تساؤلات ما الواحد إنسان سوداوي النظرة، لا، إنسان طبيعي يشوف أقع عملية تقارع على قول رسول الله أمام رسول الله، مين راد له؟ الرسول أمر بأمر واحد، إطاعته واجبة، واحد زائد واحد ايش قد يساوي؟ يراد له الصراع، يراد له تنازع، يراد له اختلاف. بعض الروايات تقول بأنهم تضاربوا فيما بينهم. هسه هذا الكلام إلى تفسيرات متعددة، تارة ننظر إليه من إطار عدم إيمانهم برسول الله، فقطعا الإنسان اللي يشكك بقول رسول الله هذا اللي يقول لا تؤتوه شنو؟ إما رافض لأمر رسول الله أو مشكك به، أكو بعد احتمال آخر؟ هسه أكو بهم بعض السخفاء العقول وبعض الكذبة من مبررين، يقول بأنه كان رحيما برسول الله، طيب الرسول مريض وما راد يكتب خاف يتعب، مثل يقولون الرسول ما كان يكتب ليش شايل لهم، ولا بد أكو مثل يقولون أكو كتاب وحي قال المؤمنين يجيبه ويبعده وبالنتيجة يبعد يكتب، وتقولون معاوية قال المؤمنين كان يكتب الوحي، قال خلي تطلع حلقة هذه، خلي هالبزازين هذه، خلي السيد. مرة تقولون الرسول ما كان يكتب، تفضل بسم الله، شنو اللي راح يتعب الرسول صلى الله عليه وآله؟ ما الذي يتعب الرسول أكثر؟ بالله عليكم لما تتنازع أمام الرسول وتتغالط مع أخيك المؤمن وتقول له هو يريد يطبق أمر الرسول وأنت لا تقبل أن يطبق الرسول، هذا يؤذي الرسول؟ لو أطعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هم تكون الإنسان يوقف عدته ويتساءل ليش. ثم لماذا رفض كتاب الرسول؟ هذه هم قضية، ليش يرفض هذا؟ سأكو فريق آمن بالنبي رسول الله، والرواية تذكر بأن أم سلمة رضوان الله تعالى عليه كانت تنادي فيهم ويحكم آتوه دواة وكتب، وكان غيرها ينادي لا تؤتوه بدواة وكتب. فسه مجموعة المؤمنين خليهم على كتب، خلينا نروح نشوف ذولا اللي ما قبلوا أن يؤتى لرسول الله بدوات وكتب، شو تريد تسميهم ولماذا؟ ماذا يعرفون من هذا الكتاب؟ إذا قيل أن الرسول لم يتكلم في شأن أمير المؤمنين أطلاقا، على شنو خايفين؟ ليش ترفضون؟ تلتفت إلى هالنقطة هذه؟ هسه مرة يقولون الرسول ما تكلم في حق أمير المؤمنين، على شنو رفض هذا الكتاب؟ هسه يجوز راح يكتب هذا القاعد قدامي إنسان محترم ما أدري بالكم عليه، ممكن لو ما ممكن، فما يعلمهم يقولون احنا ما نعلم الغيب. لماذا رفضوا أن يكتب الكتاب من أصله قبل ما يصرح الرسول؟ رفضوا هذه العملية على الأطلاق. هذا هم يكون واحد يحلل هاي القضية. طبعا بين أيادينا روايات كثيرة جدا وأخبار كثيرة جدا تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبق منه الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وما يوم بيعة الغدير عن هذه القضية ببعيد، هي بيعة الغدير عن هذه القضية شهرين ونصف مو أكثر. أيما يكون، ماذا قيل بعد ذلك؟ ماذا قيل لرسول الله؟ شلون برروا القضية؟ شنو اللي قالوا لرسول الله؟ يقول فنادى رجل، البخاري يستحي تسعر، مسلم لا، صرح باسم هذا الرجل، فنادى رجل وقال حسبنا كتاب الله، بس يقول لا، إن النبي قد غلب عليه الوجع، في تعبير البخاري وفي تعبير مسلم إن النبي ليهجر. هاي القضية أخوات قضيتين، أو بهذا النص أخو قضيتين. القضية الأولى أن يقال لرسول الله ولأمر رسول الله لا نريده، حسبنا كتاب الله. إذن هذا الرجل كان يعرف بأن الكتاب سوف يكتب لمستقبل الناس، لتأمين ماذا؟ مستقبل الناس. فوجد أن كتاب الله فيه غنى عن حديث رسول الله. وأنس هذه قضية مبحث طويل فيها. المبحث الأول، القرآن يقول ما آتاكم به الرسول، شنو؟ خذوه لو اتركوه، ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هذا أول، شفنا حسبنا كتاب الله ماذا تؤدي؟ تلغي قول الرسول. قول الرسول بعد ما له داعي، ما له وجود، اكو كتاب الله وهو اللي يحل لنا مشاكلنا. بلى، كتاب رسول، كتاب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، ولكن يحتاج الى علم رسول الله لكي يوضح كل شيء. الرسول بعد ما مات الا ايام واختلف الاصحاب فيما بينهم بصور عجيبة غريبة. هذا اللي يقول وددت اني انفقت مال الدنيا من اجل ان اعرف ماذا تعني كلمة الكلالة في آية سورة النساء، آية سورة البقرة، آيات الكلالة. هذه قضية بسيطة جدا، يمكن لكل إنسان عربي شوية عنده علم في شؤون العربية أن يعرف ماذا تعني الكلالة. ذاك اللي يصيح يسمع، وهو الذي قال لرسول الله حسبنا كتاب الله، يسمع عنبا وأبا، يقول لم يبق علينا إلا أن نعرف ماذا يعني الأب، إن هذا والله لهو التكلف. استصعب على الله سبحانه وتعالى أن يستخدم كلمة ما يعرفها هو. فيسأل هناك إعرابي، إعرابي يقال له ما هو الأب؟ فيقول هو العشب في أول نباته، أول ما ينبت، أول ما تمطر الدنيا شلون تتحول الأرض إلى خضرة، هذا اللي يسمى الأب. وجناب اللي يقول حسبنا كتاب الله وحول نفسه إلى علامة زمانه بل علامة الأولين والآخرين، لا يعرف كلمة واحدة من القرآن الكريم. تارة يعبر ألهام الصفقة بالأسواق على حال عمار التطرد أكثر من ذلك. لكن هنا أنا أثبت هذه النقطة وأنتهي، وإن شاء الله تعالى لو قدر الله سبحانه وتعالى لي توفيقا سوف أتم في يوم غد. كلمة حسبنا كتاب الله تمثل جانبا ولا أخطر في التأسيس لمحو السنة النبوية برمتها. فما بالك لو قالوا بأن السنة يمكن لها أن تنسخ آيات الله. بالسنة حديث لرسول الله يقولون يمكن أن يعطل آية بكاملها ويلغيها أصلا. أكثر من ذلك البيهقي يقول بأن القرآن الكريم لو تعارض مع الحديث الحديث هو الذي يقبل. ليش؟ احنا مبدأنا بالعكس تماما، أي حديث، انظروا أي حديث جاءكم يخالف ما في كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام. لكن البيهقي يقول بأن السنة حاكمة على القرآن، حاكمة على القرآن. زين هنا السنة عطلناها، قلنا حسبنا كتاب الله، على شنو بعد تنظرون إلى أن السنة حاكمة على القرآن؟ وين صارت السنة أصلا؟ السنة مو هي حديث رسول الله، مو هي كتابة رسول الله، مو هي إمضاء رسول الله، مو هي تقرير رسول الله. فعليا هنا أكو تساؤلات كثيرة جدا، لماذا يرفض حديث رسول الله؟ وبعد ذلك راح نشوف شلون أحرق حديث رسول الله، شلون منع التحديث عن رسول الله، شلون منعوا كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوال 80 عاما يمنع، والسلطان يحاسب على كل من يكتب أي كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكو تساؤلات كبيرة يجب على الإنسان المسلم إذا كان عاشقا لرسول الله. استلأم ما عندي شغل به، لكن الإنسان اللي يريد يعشق رسول الله ويوقف غدا يقول سأقف غدا بين يدي الله ورسوله فأطالب بأن أبرز شهادتي بنبوة رسول الله يوم القيامة. والكلام مو هو الدليل، العمل هو الدليل. ماذا سيقال أو سيقول لو أنه طلع على مثل هذا الخبر؟ على أي حال أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لأخوتي الأحبة وأخواتي الكريمات على الإطالة، لكن يبقى لدي ملاحظتين أو خبرين بسيطين، وإن كان من العظمة بمكان بالنسبة لأخواننا الأحبة في مسجد براتا، باعتبار أن هذا الأمر يعنيهم لا يعني غيرهم. كنت قد تشرفت يوم الجمعة بخدمة المراجع العظام، وابتدأت حديثي مع سماحة الإمام المفدى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. كان هناك حديث طويل، لكن من جملة حديثه أنه شكر المؤمنين في مسجد براتا بشكرا كبيرا جدا. واحدا من تصريحاته قال بأن جند المرجعية بذلوا جهدا يفتخرون به، وقدموا خدمة ليس للشيعة فقط وإنما لجميع العراقيين، وليس لهذا اليوم وإنما لمستقبل الأيام. هذا أولا. والثاني قال بأن مسجد براتا الآن هو مفخرة الشيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد الرضا من قبل مراجعنا العظام، وأن يكرمنا وإياكم بتوفيق طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف عبر طاعتنا لمرجعنا المفدى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.